قام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، المحقرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، ولينا خدوا بالكم ان هي من اعظم مصايد الشيطان ومن اعظم حيل الشيطان اللي يحاول بقدر المستطاع ان يهلك بها العباد. نفتكر كده سريعا اللي احنا خدناه في حلقه امبارح، قلنا يا جماعه ان المحقرات دي مشكلتها الاساسيه ان هي اذا اجتمعت على عبد تهلكه يوم القيامه. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. قال قتاده: ما شك القوم ظلما وإنما شكوا الإحصاء، فإياكم ومحقرات الذنوب. الأمر الثاني هي عرض الله سبحانه وتعالى على عباده كل هذه القبائح يوم القيامة، كل المعاصي اللي احنا عملناها تعرض على العبد يوم القيامة، والله يقرره بذنوبه: صنعت يوم كذا وكذا كذا وكذا. الأمر الثالث إن هذه الذنوب بتتكاثر بصورة كبيرة جدا 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 جدا، زي ما قلتلك لو كل يوم عملنا ذنب واحد ونظرنا إليه إنه شيء محتقر، نقابل ربنا لو أعمار أمتي بين 60 إلى 70 بقرابة 21,500 ذنب نلقى به الله عز وجل. الأمر الرابع قلت لكم إن مشكلة المحقرات لها تعلق كبير جدا 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 بسواد القلب، زي بالظبط كده إيه كتواتر الماء على الحجر مع فترة، كل ما المية عمالة تنزل على الحجر رغم إن المية لينة جدا والحجر صلب جدا، حتما لابد تحدث في هذا الحجر شقا ثم بعد ذلك ينفلق الحجر بسبب تواتر الماء. وهكذا القلب، طول ما الإنسان بيعمل صغائر 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 ولا يتوب منها، بتكون نتيجة إن هذا القلب حتما لابد بيسود. المشكلة السادسة اللي اتكلمنا عنها في مشكلة المحقرات، قلت لكم يا جماعة إن مشكلة كما قال الغزالي رحمة الله عليه: وما يعني داوم الإنسان عليه في الدنيا، كل إنسان كان محافظ عليه في الدنيا، كل إنسان كان حريص عليه في الدنيا، يعود ذكره على قلبه عند موته. أجل ذلك كان بيقول: فيفوت عليه ذلك بسلب الإيمان عند موته والعياذ بالله. كتير من الناس بيسلب منها الإيمان عند موتها بسبب إيه؟ إن الإنسان اعتاد عليه في دنيته من الصغائر والمعاصي وغير ذلك، يعود ذكره على قلبه عند موته، كل ده بيعود ذكره على القلب عند الموت. فلربما قبضت روح الإنسان عند غلبة شهوة من هذه الشهوات. واحد والعياذ بالله عايش انه ينظر لهنا وهنا 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 وهنا، او يشوف الفيلم ده او المقطع ده او المشهد ده، والعياذ بالله كل ده بيرجع تاني ذكره على القلب عند الموت. فلربما جاءت لحظة خروج الروح والعياذ بالله على معصية من المعاصي. الامر السابع، مشكلة المحقرات يا جماعة حقيقة ان صاحبها لا يتوب الى الله عز وجل منها، وبالتالي يقارنها من الاستخفاف بحقوق الله عز وجل وعدم تقدير الله حق قدره، ما يجعل الذنب البسيط ده عظيم جدا عند الله عز وجل، كما قال كعب الأحبار: وإن العبد لا يذنب الذنب فيحتقره فلا يتوب منه ولا يستغفر منه حتى يصير عند الله عز وجل يوم القيامة كالطود. دي كانت بعض المعاني اللي احنا اتكلمنا عليها في درس امبارح، نكمل بقى النهاردة باقي الدروس. يا جماعة هذه الذنوب مهلكة يقينا. الحاجات اللي انا شايفها بسيطة، اللي بيشرب سيجارة ومستحقرها، اللي في يوم من الايام بينظر نظره وشايفها ان هي بسيطه، يا جماعه اقل القليل من السم يقتل، والشراره البسيطه من النار بتوقد النار في قريه كامله. يا جماعه لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا. هذه الصغائر اللي احنا دايما بنداوم عليها والعياذ بالله بتطفئ نور المعرفه في القلب، تطفئ نور المعرفه في القلب، لان القلب اللي ادمن معصيه الله عز وجل قلب لا يتعرف ابدا على ربه عز وجل، لان القلب لا يحتمل ضدين، ما بيجتمعش فيه ابدا ضدين، يا اما ان يكون قلب مليء بمعرفه الله عز وجل، يا اما والعياذ بالله يكون قلب متجرئ على الله سبحانه وتعالى. ودي ما لا تطاق، دي والله ما لا تطاق، ان انا لا اعرف ربي ولا اتعرف عليه ويكون بيني وبين ربي حجاب كده، يعني الامر صعب جدا لا يتحمله ابدا انسان. الامر اللي بعد ذلك، ودي المساله الثامنه يا جماعه معانا، ان لازم نفهم كويس جدا ان الصغيره مع ما يقترن بها، مع ما يقترن بها من الاصرار عليها وعدم التوبه منها والمداومة عليها ده بيحولها الكبيرة. يعني الصغيرة اللي أنا شايفها دي واحد كل شوية يحلف بالله كذبا هو شايفها أنها صغيرة جدا، المداومة عليها يحولها إلى كبيرة. كما أجمع على ذلك علماء المسلمين أن الصغيرة ربما انتقلت إلى كبيرة. ومن أعظم الأمور التي تحول الصغائر إلى كبائر النظر إلى الذنب أنه شيء بسيط ومحتقر. يا جماعة لازم نفهم كويس جدا أن الإنسان المفترض عليه المفترض قبل ما يعصي الله عز وجل ألا ينظر إلى صغر الذنب، بل ينظر إلى عظمة من وقع فيه، بل ينظر إلى عظمة من عصى، كما كان بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يذكر للشقيق البلخي بيقولوا له يا إمام ما علامة العبد المطرود المباهت، إيه علامة العبد المطرود من رحمة ربنا اللي هو بعيد قوي عن ربنا؟ فقال إذا رأيت الرجل استوحش الطاعة وثقلت على قلبه وخفت عليه المعصية واستأنس بها وحقرها فاعلم أنه من الله مباعد ومن رحمته مطرود. العبد اللي دايما المعاصي بسيطة عليه وخفيفها عليه وينظر عليها إيه يعني ده العبد اللي فعلا عند ربنا سبحانه وتعالى مطرود. ودي مصيبة من أعظم مصائب اللي العبد ممكن يقع فيها والعياذ بالله. عرفتوا ليه الشيطان حريص أنه دايما يوقعنا في المحقرات؟ من ضمن المشاكل المتعلقة بالمحقرات يا جماعة أن دي والعياذ بالله علامة نفاق، علامة نفاق. المؤمن لا يرى ذنوبه أن هي شيء بسيطة، المؤمن دايما ذنوبه يعني بين عينيه هنا، كلما تذكر الذنب ندم عليه واستغفر الله منه وقلبه انكسر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن. إنما المنافق وبص لها أصلا يعني أن هي شيء بسيط جدا. في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال إن المؤمن لا يرى ذنوبه أنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه. ده حال المؤمن، شايف الذنب بتاعه البسيط إنه حاجة ضخمة جدا خايف أن يطوع عليه كأنها جبل خايف. وأما المنافق فإنه ينظر إلى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فيقول له هكذا، بيهش كده. سبحان الله سبحان الله، من علامات النفاق احتقار الذنوب والعياذ بالله. يا جماعة من أعظم الذنوب عند الله كما قال علي رضي الله عنه من أعظم الذنوب عند الله أن يذنب أحدكم الذنب يحتقره. وقال القاسم بن محمد إن من أعظم الكبائر احتقار الذنب. الناس دي اللي كانت فاهمة كويس جدا إن من أعظم الكبائر، يا جماعة أصبح احتقار الذنب النهاردة في حد ذاته كبيرة من الكبائر. بل علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الاتنين بيقولوا إن هو مش كبيرة بس، لا ده كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. دي مصيبة. طب أنا النهاردة إزاي بقى أخرج من الشراك ده، أخرج إزاي من المصيدة بتاعة الشيطان دي؟ أول حاجة إحنا محتاجين يا جماعة كل ذنب لابد إن إحنا نعرف كويس جدا أنه ربما بهذا الذنب هلك العبد في الدنيا والآخرة، ربما بهذا الذنب يكون الذنب ده، بص للذنب ده ان انت واقف الان بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وحسناتك تساوت مع سيئاتك وجاء الذنب ده علشان يرجح كفة سيئات عشان تخش النار. بص دايما للذنب بهذه الصورة، بص دايما للذنب بهذه الصورة. اثنين، تذكر دايما كيف ان الله يوم القيامة سيعرض عليك كل هذه الامور. عشان كده كان العلماء بينظروا كما قال ابو عثمان الزاهد في كلمة رائعة من اعظم ما قرأت في حياتي. يقول أبو عثمان الزاهد رحمة الله عليه خمس مصائب هي أعظم من الذنب، في خمس مصائب متعلقة بالذنب هي أعظم عند الله عز وجل من الذنب. واحد، أن الله سبحانه وتعالى خذله ولو شاء لعصمه، دي بحد ذاتها مصيبة. لما ماذا كان في قلبي لما خذلني الله عز وجل ولم يعصمني؟ اثنين، أن الله سلبه رداء أهل الإيمان وألبسه رداء أهل معصيته. ثلاثة، خذ بالكم من الثالثة دي، أن الله أغلق عليه باب رحمة وفتح عليه باب عقوبة. أربعة، أن الله سبحانه وتعالى، بصوا يا جماعة، أن الله سبحانه وتعالى قد نظر إليه وهو يعصيه. ودي صعبة أوي، دي صعبة أوي أوي أوي. الأمر الخامس هو تقرير الله عز وجل لعبده عندما يقرره يوم القيامة على فضائحه التي صنعها في الدنيا. وأنا واقف بين إيدين ربنا، افتكر كده وأنت واقف بين إيدين ربنا، عم يقول لك انت عملت كده وبصيت لفلانه وبصيت لعلانه وبصيت لفلانه وبصيت لفلانه. لازم يا جماعه ثالث حاجه يكون في ندم، لازم يكون في ندم على الذنب. كان ابو هريره رضي الله عنه بيوضح لنا ان العبد لا يذنب الذنب فيندم عليه، فيغفره الله سبحانه وتعالى بندمه من غير أن يحدث له صلاة ولا صيام. أبو هريرة بيقول لنا يا جماعة لو في يوم من الأيام أذنبت واندمت وتعبت نفسيا واتضايقت بسبب أنك في يوم من الأيام عصيت ربنا سبحانه وتعالى، صدقني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك هذا الذنب من غير أن تحدث له توبة ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة، هو غفره لك بسبب إيه؟ الندم. ابكي يا أخي الحبيب، عود نفسك إن عينك دي تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، من قطرة نزلت من عين من خشية الله عز وجل، ومن كثرة دم في سبيل الله. أحب قطرتين إلى الله سبحانه وتعالى، وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أثرين: أثر خطوة إلى فريضة من فرائض الله، وأثر في الجهاد في سبيل الله. تذكر أن ممكن الدمعة دي ربنا سبحانه وتعالى يمحو بها ذنوب كثيرة جدا 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 جدا. يا جماعة عايز ربنا سبحانه وتعالى يقيك شر المحقرات اللي الشيطان يعني حريص جدا أنه وقعك فيها، لا تنظر أبدا إلى صغر الذنب، ولكن انظر دايما إلى من عصيت. بص لعظمة الخالق سبحانه وتعالى اللي انت عصيته، بص لعظمة الخالق اللي انت عصيته. قدر ربنا سبحانه وتعالى حق قدره، عظم ربنا سبحانه وتعالى حق تعظيمه. خد بالك ممكن في يوم من الأيام الذنب ده يكون سبب هلاكك، يكون سبب ضياعك، يكون سبب ضياعك حقيقة. تخيل النهاردة انك طالع يوم القيامة وكل واحد طالع بالذنب اللي كان عليه، طالع بالذنب اللي كان عليه، ممكن الذنب اللي انت احتقرته تموت عليه، ولو مت عليه تخرج يوم القيامة تبعث يوم القيامة عليه. ازاي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وانت محمل بهذا الذنب؟ عايز اختم معاكم بهذه القصة اللي اقول لكم يا ريت يا جماعة ما تنسوهاش. الامام ابن حبان رحمة الله عليه، معذرة الامام ابن الجوزي رحمة الله عليه، بيقول ان كان في احد العلماء الكبار جدا جدا من اهل العلم والدين والورع والتقوى، بيقول في يوم لما مات هذا الامام الناس كانت متلهفة ان تعرف ما صنع الله سبحانه وتعالى بهذا الشيخ، بهذا العالم، بهذا الرجل التقي الورع. فبيقول ان بعد سنة من وفاة هذا الشيخ احد طلبة العلم المخلصين رأوا هذا الشيخ في المنام، فقال له بعد سنة من موته، قال له: يا شيخنا يا شيخنا، ما صنع الله بك؟ وفي أي درجة أنت الآن؟ فقال: والله ما فرغت من حسابي إلا الآن. فقال له: ولما يا إمام، لما يا إمام تحاسب بقالك سنة في قبرك؟ قال: مر علي ذات يوم رجل على حمار معه حفنة من تبن، فأخذت عودا أتخلل به، فلا زال ربي عز وجل يسألني عنه سنة كاملة يقول لي: لما أخذته بغير وجه حق؟ يا جماعة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. لا تحقر ذنب، فهذا من كيد الشيطان وهذا من عمل الشيطان، وهي المهلكات للعبد في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كيد الشيطان وحيل الشيطان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إبليس ضعيف أي نعم وإحنا اللي